إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في دروس الماضية عما يتعلق عن المفطرات، وكان الكلام على الأكل والشرب والجماع، وكان التركيز على هذه الثلاثة لأنها مما أجمع عليه، ولم نذكر من المفطرات الحيض والنفاس والردة لأننا نمشي مع التعريف، فالتعريف يقول الإمساك عن المفطرات، فكان الكلام عن المفطرات التي تمسك، والحيض والنفاس والردة مما لا يمسك، وإنما الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، والاختيار للثلاثة كما قلنا لأن الإجماع قد تم عليها، وإلا هناك مفطرات أو قل هناك نزاع في بعض المفطرات لا ليس المقام مقام ذكرها، ولعل الله يسر في مقام آخر لذكر ما فيها من مسائل. لكن بما مر علمنا أهم المسائل المتعلقة بالطعام والشراب والجماع، وملخص هذه المفطرات أن الصائم يفطر إذا تعاطى أحد هذه الأمور الثلاثة بشروط ثلاثة. الصائم يفطر إذا تناول الطعام أو الشراب أو أتى أهله، يفطر بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عالما، أن يكون عالما، فإن كان جاهلا أتى شيء من المفطرات وهو جاهل فهذا يعذر بجهله، مثل ذكر على قول كثير من العلماء من المعاصرين أن الإبر المغذية مفطرة، فلو أن شخص فعل ذلك وهو لا يدري، لا يدري أن الإبر مغذية مفطرة، لا يدري عن ذلك، فهذا جاهل، فهذا يعذر، فهذا يعذر لجهله. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، أن يكون الذي يتعاطى المفطرات أن يكون ذاكرا، وخرج بالذكر الناسي، ومرت معنا مسائل النسيان، وهذا على قول جماهير العلماء أن النسيان من الذرائع أو من الأعذار التي يعتذر بها للصائم. والشرط الثالث أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، أي أن الصائم يفطر إذا تعاطى الطعام والشراب والجماع في حال اختيار، وخرج بقولنا مختارا خرج المكره، المكره الذي يفعل أشياء عن غير قصد وعن غير عمد وإنما عن إكراه واضطرار، وهكذا خرج بالمختار خرج المخطئ، فمن دخل في جوفه أثناء المضمضة أو دخل في حلقه شيء من الأشياء فلا يضره لأن هذا من الخطأ وهو ليس مختار. فالشاهد أن من تناول الطعام والشراب والجماع وهو قد اتصف بأحد الأوصاف الثلاث، أن يكون عالما أو أن يكون ذاكرا أو أن يكون مختارا، فقد فسد صومه، وهذا بالجملة، وإلا مسائل الباب قد مرت معنا في دروس ماضية. ننتقل الآن إلى التعريف. قلنا في بداية درسنا أن تعريف الصيام على قول بعض الفقهاء هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، وكان الكلام على الركن الأول وهو الإمساك مع النية، ثم كان الكلام على الركن الثاني وهو الإمساك عن المفطرات، والآن ننتقل إلى الركن الثالث والأخير وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا ما يتعلق بوقت الصيام. هذا ما يتعلق بوقت الصيام، وتحته مباحث. وأول مبحث نتباحث فيه عن وقت الصيام عن بدء الصيام، متى يبتدئ الصائم صومه. يقال العلماء أن الصائم يبتدئ الصوم عند طلوع الفجر، وذلك بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فرخص لنا ربنا جل وعلا في الأكل والشرب حتى يظهر بياض الفجر من سواد الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدل ذلك على أن الفجر به يبتدئ الصائم صومه. ونعني بالفجر هنا الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، لأن الفجر فجران، فجر صادق وهو الذي تنبني عليه الأحكام، تنبني عليه الأحكام من أداء الصلاة وهكذا من صيام الصائم. وهناك فجر آخر يسمى بالفجر الكاذب، وهذا لا عبرة به، وهذا لا عبرة به. ونحن هنا نعني بدخول الفجر أي الفجر الصادق، هذا العمدة، وأما الفجر الكاذب فليس بعمدة، ولكل علامات تطلب في محله. فالفجر الصادق له علامات يتميز بها عن غيره من الفجر الكاذب، فلكل علامات، فينبغي للشخص ماذا؟ أن يبحث عن علاماتها، وذلك في محلها وفي مضانها. وهنا كذلك مسألة، وهو أنه كان في زمن النبوة، في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يؤذن بأذانين، يؤذن بأذانين، أذان يؤذن قبل دخول الوقت، وكان يقوم به بلال رضي الله تعالى عنه قبل دخول الوقت. والحكمة من ذلك أن يستعد المسلم، فيستعد المصلي للصلاة ويستعد الصائم للسحور مثلا، فهذا كان يكون قبل الوقت بمدة، يؤذنه بلال رضي الله تعالى عنه. وكان هناك أذان آخر وهو الأذان الثاني، وكان يقوم به ابن أبي مكتوم رضي الله تعالى عنه، ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وكان أذانه في الوقت، يؤذن في الوقت، وكان أذانه علامة، علامة على تأدية الصلاة وعلى إتمام الصيام، فذاك قبل الوقت وهذا في الوقت. ولهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإنه يؤذن بليل، لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل ذلك على هذه السنة من السنن في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام باتخاذ مؤذنين، أحدهما قبل الوقت والثاني في الوقت، ولكل حكمة. ثم تأتي مسائل متعلقة بدخول الوقت. بهذا نعلم على أن الذي يتولى أذان الفجر بل وغير من الأذانات المتعلقة بالصلوات ينبغي أن يكون خبرة وعنده فهم لدخول مواقيت الصلاة وخاصة الفجر، فإن الفجر له علامة بانتشار ذاك البياض على الأفق من جهة المشرق، هذه علامة على ظهور الفجر، فينبغي المؤذن أن يراعي هذه العلامة فيضبطها ويستطيع أن يؤدي الأذان في وقته وفي حينه، ولا يقع تلكم الفوضى التي ابتليت به هذه الأمة من قبل المؤذنين وهم ليسوا أهل الأذان، ليسوا أهل الأذان. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤذن مؤتمن، الناس قد أمنوا على أذانهم. من هذا المؤتمن؟ هو الذي يأتمن على الأذان، لكن ما قولك في رجل لا يعرف الأذان، أو قل لا يعرف مواقيت الأذان، له سنوات في مسجد من المساجد يؤذن، إن سألته عن علامة دخول الفجر ما عرف، متى يخرج الظهر ما درى، متى وقت المغرب ما يعرف، وإنما حسبه أن يقلد، فليتق الله جل وعلا في الناس أو في نفسه أولا ثم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وكم ابتلينا في هذه الأزمان وخاصة في شهر رمضان، وإن كانت هذه السنوات الأخيرة لله الحمد الشر قل، لكن قبل أعوام لو تذكرون كيف كانت الفوضى، يأتي المؤذن لأذان الفجر فيؤذن قبل الوقت، وهو يعرف أنه إذا شغل السماعة والميكروفون وأذن قال الله أكبر، يعرف في قرارة نفسه أن هذا الأذان ليس في حينه وليس في وقته، يعرف ذلك. إذا ناقشته لما يا عبد الله هذا الفعل، يقول احتياط، أنا احتاط للناس، أجعل لهم هذا فترة من الوقت الحقيقي. مثلا لو أن الأذان يؤذن قل في الساعة 4:15 مثلا، يؤذن هو متى؟ الساعة 4، يوهم الناس أن الوقت قد دخل في الساعة 4. لماذا؟ قال احتياط، يحتاطون لصيامهم. وهذا الفعل وهذا الصنيع جرع الأمم من الشرور، فيكفي من شر هذا الصنيع أنه ضيق على المسلمين، ضيق على الصائمين. تخيل انظر معي لو أن الأذان في الساعة 4:15 وأذن صاحبنا المتهوك في الساعة 4، أذن، لو قام مسلم، قام رجل نائم فاستيقظ في الساعة 4:05 أراد أن يأكل، ماذا قال له الناس؟ اترك، خلاص أذن مؤذن، مع أنه في الحقيقة لم يدخل الوقت، بقي 10 دقائق له أن يأكل ويأكل ويشرب ويشبع ويأتي بالسحور على الوجه الذي يريده، لكن بماذا منع؟ بتضييق المؤذن الذي أذن قبل الوقت، فأوهم الناس بأن الوقت قد دخل وما دخل. فكم من صام يقوم ويمسك على الساعة 4، يمسك وعنده 1/4 ساعة رحمة من الله جل وعلا، لكن لتضييق البشر على عباد الله أوقع الناس في هذه المأساة. فهذا من شر هذه الفعلة، وكذلك من شرهم ومن أعظم شرورهم أنهم جعلوا الناس يؤدون الصلاة في غير وقتها. انظر مثلا الوقت الحقيقي في الساعة 4:15، قام هذا المتهوك وأذن في الساعة 4، ماذا يفعل الناس؟ المريض الذي يئن في طول ليله وقد تعب وأراد أن يصوم، إذا سمع المؤذن أذن في الساعة 4 توضأ ثم قال الله أكبر وصلى، ماذا؟ وصلى الفجر. فإيش من وقت؟ في ظلام، ما دخل الفجر، الفجر يدخل في الساعة 4:15، لكنه أخذ اعتمادا على هذا المؤذن الجويهل، أخذ بقوله وقلده، فصلى الفجر في الساعة 4:05، صلاها قبل الوقت. ليس واحد فقط بل أمم النساء، كم من نساء من كبيرات أو ممن يتعبن في صنع السحور تتعب تتوضأ قبل الأذان، إذا أذن في السجادة قالت الله أكبر وصلت الفجر. كم تحصي وكم تحسب من أناس صلوا الفجر قبل وقته، من ذا الذي يتحمل هذه الآثام والأوزار؟ هؤلاء المؤذنون، كل من أذن قبل الوقت يتحمل هذا الإثم، يتحمل هذا الشؤم. وكذلك من شر هذا الصنيع والشر الثالث أن فيه ماذا؟ تغيير وتبديل لشرع الله جل وعلا. قال ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المؤذن أمنه الله جل وعلا بعلامات يؤذن عليها، لكن عندما يأتي الناس ويتشاورون يقولون، يأتي المؤذنون يقولون حكم الله أن الأذان يكون في الساعة 4:15، هذا حكم الشرع، لكن نحن نريد أن نشرع شرع آخر، نحتاط لأمة محمد أعظم من احتياط الرب، فنجعل الأذان في الساعة 4، هذا تنطع، هذا تكلف، هذا مراجع لدين الله جل وعلا، بل يخشى على صاحبه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذه من البدع الشنيعة. ولكم تأذى العلماء، ليسوا في أيس في هذا الزمان بل كان ممن كانوا قبلنا تأذوا من هذا الصنيع. واسمع لما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من أئمة الشافعية، نقول ذلك تعريضا بهؤلاء مما يتمسحون بالمذهب الشافعي والشافعية وهم براء من ذلك. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، يقول ومن البدع المنكرة مما أحدث في هذا الزمان إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة، قال هكذا بنحو ثلث ساعة في رمضان. لماذا حكم عليها؟ بالبدع المنكرة. قال رحمه الله: ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان، يحكي عن زمانه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، زعما ممن اتخذه احتياطا في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس. أي هذا الفعل الذي يقول أنا أحتاط للناس، من هذا الذي يعرف أنك تحتاط؟ الناس ما يعرفون، آحاد الناس يعرفون. نعم، بعض الناس الذين لهم اطلاع بالمواقيت يعرفون أن الأذان في الرابع والربع، آحاد الناس. فإذا سمعوا المؤذن أذن في الساعة الرابعة قالوا هذا رجل احتياطا، لكن حقيقي أربع والربع. من هذا الذي يعرف؟ آحاد الناس. وأما الجمهور من الأمم فلا يعرفون إلا ما يسمعون. فانظر عباد الله إلى أن الحافظ حكم على هذا الفعل بأنه بدعة، بأنها بدعة، ونقول بملء الفم ما عليه المؤذنون ممن يؤذنون قبل الوقت، فهذه من البدع المنكرة ومن البدع الشنيعة، وعليهم ما يحملون من الأوزار. فكل صائم ضيقوا عليه فمنعوا من سحوره في وقته فالإثم عليهم، وكل مصلي ومصلية صليا في غير وقته فالإثم كذلك على هؤلاء، وأعانهم الله يوم القيامة على هذه الأوزار أن يحملونها على ظهورهم، وما ذاك إلا لعدم قيامهم بالأمانة التي أمنهم الله جل وعلا عليهم. فليس الأذان إخواني فيها أمر سهل، ولهذا انظر ثبت في مسلم من حديث معاوية من أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. قال علماء هذه منقبة للمؤذن، يأتي يوم القيامة بهذه السمة، رقبته طويلة. وكان العرب يقولون من صفات الكرماء ومن صفات أصحاب النسب العريقة أنهم ذوي رقاب، لهم طول في رقبتهم، وحتى كم يقال يا طويل الرقبة، أي كلام علامة على كرامته وعلى شرف نسبه، وهذه يعطى لهم كرامة ليوم القيامة. المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، وقيل في ذلك أشياء، لكن انظر السر نبه عليه بعض العلماء، قال لماذا زيد في رقابهم دون غيرهم من الأعضاء؟ قال علماء: الجزاء من جنس العمل. ما هو العمل الذي فعلوه حتى يكون هذا الفضل من جنسه؟ قال علماء: أن المؤذن لطالما أشغل هذه الرقبة بالترقب للمواقيت، الفجر ظهر ما ظهر، يمين يسار ينظر تحت فوق، تشتغل رقبة يراقب الميقات حفاظا على الصلاة وحفاظا على دين الناس، يأتي الظهر وينظر فوق الزوال، زادت شم ما زادت الشمس، وهكذا في المغاب إذا غربت غربت ولما غربت ينظر يمين ويسار، الرقبة تتحرك. فلتعبه ولكله ولقيامه بما أمر الله جل وعلا به أكرمه الله، والجزاء من جنس العمل، عوضه الله بهذا التعب والكلب بكرامة في رقبته. فقال نبينا: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. فدل ذلك أخواني في الله الأذان مسؤولية، وليس كل من جاء وأذن كحال كثير من الناس، ولا زلنا للأسف إلى هذه الأزمان مع وجزاهم الله خير السلطات المحلية وهكذا في هذه البلاد أنهم ضبطوا أمر الأذان، ومع هذا الضبط يوجد ممن في قلبه دخن ومن كان في عقله خلل، وهكذا يتلاعب في الآذان. المواقيت وموجودة وكذلك محفوظة، لكن الناس ماذا؟ على هذه البدعة المنكرة وهي بدعة الاحتياط، فكل من أذن قبل الوقت فقد وقع في بدعة. ثم تأتي مسألة ثانية، بعض الناس إذا سمع بأمر الأذان وما فيه من صعائب ومتاعب في الدنيا والآخرة يكف، يقول لا ما أستطيع أن أذن قبل الوقت، لكن ما الذي يفعل؟ يأتي ببدعة أخرى وإن كانت أهون لكنها بدعة، وهي ما تسمى بالإمساك. ما هو الإمساك؟ الأذان الفجر الرابعة والربع، لكن يفعل شيئا قبل الأذان بعشر دقائق، ما يسمي إمساك. في بعض القرى مثلا يأتي بعض المؤذنين ويأتي بالأذكار، يأتي بالأذكار على المنائر أو يشغل الميكروفون يأتي بالأذكار، ما هذه الأذكار؟ هذه إشعار للناس، خلاص الآن أمسكوا، الذي يأكل يقلص من الأكل. هذا متى؟ قبل الفجر بعشر دقائق مثلا. وبعض القرى يستخدم المدفع قبل الفجر بخمس دقائق، ربع عشر دقائق أو ربع ساعة، يضرب المدفع يدوي إما في المذياع أو في أرض الواقع، إذا سمع بالمدفع كف الناس. لماذا كف الناس؟ كف الناس لأنه إمساك احتياطا. ومنهم من يجعل هذا الإمساك في ماذا؟ في التقاويم. للأسف بعض التقاويم يذكرون ماذا؟ مواقيت الصلاة، يذكر الفجر وقبل الفجر الإمساك. لماذا الإمساك هذا؟ هذا ليس له وجه، لا الإمساك ولا المدفع ولا الأذكار، لا أحد يعقب حكم الله، لا أحد يمنع على صائم أكله وشربه. قال نبينا فكلوا واشربوا حتى متى؟ حتى يضرب المدفع؟ لا، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نحن مأمورون بأذان الشرعي، بالأذان الفجر الصادق. أما المدفع وأما المسحرات ما يسمى في بعض القرى، وأما ضرب الطبول في بعض كذلك النواحي، فهذا كله مما لا ينفع. وبقي كذلك مسائل وطن البحث في هذه المسألة، لماذا لشدة الاهتمام بها، لكن بقي مسائل متعلقة كذلك بدخول الفجر وما يترتب عليها من أحكام، يترك إن شاء الله في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.